محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع: باب في كسب الحجام. الحجام هو الذي يعمل الحجامة للناس، والحجامة من باب الطب والعلاج، وإن كان الشفاء ففيه شربة عصر وشربة محجم وقية بالنار وعن أنهار الكي. فلا شك أن الحجامة علاج لكثير من الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الحجامة لنفسه، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحجم له. ثم نقرأ هذا الحديث الذي أمامنا: باب في كسب الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي من ثقات شيوخ الأئمة. قال حدثنا أبان هو أبان ابن تغلب أبو سعد الكوفي ثقة، أن يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن إبراهيم بن عبد الله وهو إبراهيم بن عبد الله يعني ابن قارض هكذا قال، وهو أيضا صدوق أو ثقة، عن السائب ابن يزيد الكندي من الصحابة الصغار، صحابي لكنه كصغير السن، وأكثر رواياته عن الصحابة، عن رافع بن خديج الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومحر البغي خبيث. هنا كسب الحجام خبيث إذا قلنا بمعنى حرام بدليل المقارنة، القران والاقتران. دليل الاقتران قالوا قرن النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام ما ثمن الكلب ومهر البغي، ولا يختلف في أن مهر البغي حرام لا شك. مهر البغي يعني ما تأخذه المرأة البغي الزانية على بضعها، تؤجر بضعها تتمتع ببضعها وتتكسب، وهذا لا شك، لا أظن أن أحدا يقول أنه حلال. فقرنه صلى الله عليه وسلم ما هو ثمن الكلب، بل دليل الاقتران إذا أخذنا وهو من الأذلة الضعيفة قد أخذ به بعض العلماء، فثمن الكلب يكون حراما قطعا جاء في الحديث، لكن فيه بعض الاختلاف. الله المستعان، في اختلاف من بعض الأئمة أن ثمن الكلب ليس حرام. كسب الحجام الخبيث أيضا ما دام ذكر في سياق واحد فينبغي أن يكون حرام، لا يجوز أن يتكسب الحجام. فإذا هل الحجامة مشروعة أو ليست بمشروعة؟ فيقولون إن الحجامة مشروعة لكن الكسب وراءها ليس بمشروع، كسب وراء الحجامة ليس بمشروع، هكذا يقولون. لكن ماذا نفعل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم له أبو رافع، أو في رواية أخرى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وآت الحجام أجرته أو دينارين، نعم جاء فيه حديث صحيح بارك الله فيه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الحجامة، يجوز أن يحتجم أحد لكن لا يتكسب وراءه، هذا أيضا لا يقال إن الكسب حرام بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارين أجرة حجامته. فبذلك في الحقيقة ينبغي أن نأخذ دليل الحرمة أو دليل الحل لكسب الحجام من موضع آخر، ليس بدليل الاقتران. تعرفون أن دليل الاقتران إذا ذكر بعض الأشياء مع بعض الأشياء فيكون حكمه واحد، وهذا أكثر ما استعمله علماء الحنفية في أصولهم. ومن هنا قالوا إن الخيل لحم الخيل أو لحم الفرس حرام، مع أنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة قالت أم سلمة: نحرنا فرسا، وفي رواية النسائي وغيره: ذبحنا فرسا. نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه ونحن بالمدينة، ونحن في المدينة. جاء بعض العلماء من الحنفية خاصة بدأوا يقولون قل لا يجوز لحم الخيل. لماذا؟ لأن الله تعالى قد قرنه بالبغال والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما ذكر غاية أو المقصود من الخيل والبغال والحمير إلا التزين والركوب. لو كان جاز أكله لكان الامتنان بالأكل أعظم، هكذا قالوا. لكن نقول في الحقيقة هذا الدليل بعيد، ما دام يوجد فيه دليل خاص في حله فدليل الاقتران أضعف ما يكون. لكنهم هم يقاتلون دون هذه المسألة دفاعا عن مذهبهم، وما أظن أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يثبت عنه هذا الشيء، والله أعلم. كثير من الأشياء الذي نبحث لا نجد له سندا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن من أولهم إلى آخرهم إلى يومك هذا يحرمون لحم الخيل لأجل دليل الاقتران، ما أنه يوجد فيه دليل خاص. فإذا كسب الحجام نأخذ من هذا المعنى أيضا أن له دليلا خاصا في تحليل كسب الحجام. أولا أن هذا مما تحتاج إليه الأمة، لو لم يتجرد بعض الناس لمثل هذه الأعمال ربما تعطلت مصالح الناس، فما داموا يحتاجون فيكون كسبه يكون حلالا، ويكون مال الخبيث بمعنى أنه رديء مثل أي شيء، يعني يكون ليس حراما لكنه يكون دون وأردى، فلا شك أنه يسحب الدم. والآن لا يوجد هذا، لكن في الزمن القديم كانوا يسحبون الدم عن طريق القرن بالفم، فربما كان يغلب عليه الدم فيدخل في حلقه شيء، والدم يكون حراما، هذا الدم الذي يخرج منه. فألا هذا يكون تأويل كسب الحجام خبيث ليس بمعنى حرام، مع الأدلة الأخرى يكون أنه رديء، لكنه قد يكون فيه حثا أنه يعطى أجرة أكثر من اللازم. إذا كان أحد كسبه أو عمله شريف فهذا ليس يناله شيء من الضرر، لكن الحجام هذا حيث إنه ربما يشرب الدم من غير قصد وغير ما دام خبيث وهو يحتاج إليه المرء، فينبغي أن يأتي الكسب أو يأتي أجرته أكثر من الآخر الذي عمله شريف وعمله نظيف. فأنا أفهم من هذا مع الأدلة أنه خبيث بمعنى لا شك أنه رديء، وأنه يكون كما يأتي الخبيث بمعنى الرديء في مواضع كثيرة. فألا هذا يكون القول الصحيح في هذا أن الحجامة هي على كل حال فعل مطلوب للأمة، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضيلتها في أيام خاصة من الشهر كما هو معروف، وكسبه يكون حلالا من أحل الحلال، لأنه ربما يعني يتعب أو ربما يتقزز من هذا الفعل، لكن مع ذلك يقوم لمصالح الناس، فينبغي أن يكرم أمام الناس أو يكرم من الناس بإعطاء أجرة زائدة، والله أعلم. وثانيا أنه نعم لحم الخيل يحرمون، يرد عليهم بالحديث ما دام القياس ودليل الاقتران وغيرها كل من استعمل أمام السنة الثابتة في الحقيقة هذا ليس هو الأصل الصحيح، لأن السنة هي أصل برأسها في كل مسألة، السنة في كل مسألة أصل برأسها، قد تكون المسألة تكون مستثناة بالسنة مع القواعد العامة، وهناك أهل الوصول يجعلون قواعد ويرتبون عليها جميع المسائل ويتركون السنة، والقياس أيضا يستعملون فيتركون السنة، هذا كله نقول ليس من أصلا صحيحا، إنما هو من أصول أهل الحديث وأهل السنة الذين توارثوا عن الصحابة إلى يومنا هذا، بحوثهم تكون مبنية على السنة بتخصيص مسألة خاصة إذا ثبتت فيها السنة، ولا ينزلون على قاعدة عامة من القياس أو أدلة أخرى التي هي تكون ضعيفة بوجود النص. فكسب الحجام خبيث بمعنى وإن كان مستخبثا، لكن ما ذلك ليس لهذا الرجل شيء من الدناءة في النسب أو شيء في الدناءة في العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. يا خاتم من ويا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وكان أبو هند حجاما حجاما حجام كان. ونجد في المذاهب أيضا لأجل حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب أكفاء بعضهم لبعض ولا عجم والناس أكفاء بعضهم لبعض إلا الحجام إلا الحجام. طيب إذا كان لم يكن كفوا فالحجام يبحث في آخر الدنيا حجامة فيتزوج منها ولا كيف يكون هذا؟ فهذه المسائل في الآية. هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. يعني إذا طلب منكم نكاح من بنتكم وبنو بياضة من قريش فإذا كان من بنتكم فأعطوه كذلك خذوا وانكحوا إليه يعني أطلبوا منه بناتهم وكذا. فالحاصل جميع هذه الأدلة تدل على أن كسب الحجام حلال ومن أحل الحلال لأنه يمارس عملا قد لا يستحسنه كثير من الناس. فهذا ينبغي أن يشجع وينبغي أن يكرم في الأمة أكثر من غيره. أما ثمن الكلب الخبيث فهذا لا شك فيه لأنه قد جاء بمعنى حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ثمن الكلب أخذا وإعطاء. فالكلب لا يشترى ولا يباع إلا في حالات خاصة كما أجاز العلماء. وترب بعضهم قالوا إن الكلب جاز اتخاذه من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية فقد نقص من أجره كل يوم قيراط. فإذا إذا كان جواز اتخاذ الكلب من أين يؤخذ الكلب إذا لم يوجد؟ فقال العلماء أن من قدر الله وقدرته أن الكلاب لا تملك والكلبة قد تضع أكثر من 7 5 6 فتوخذ هذه الكلاب الأجراء جرع الكلبة يوخذ من أطراف القرية ويربى ويعلم لأن الله تعالى قال تعلمونهن فيكون معلما من عند الإنسان يأخذه وهو صغير في أطراف القرية ويربيه ويعلمه. هذا هو الذي يجوز. لكن فرضنا أنه لم يوجد إلا هذا النوع إلا بالشراء فتعرفون أن العلماء أجازوا بعض هذه الكلاب وشراؤها الكلاب البوليسية التي مصلحتها المصلحة وراءها كثير. على كل حال لكن من الممكن أن يكون المسلمين إذا كان يجتنبوا هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذوا مثل هذه الكلاب من هنا وهناك التي تكون في بلاد الإسلام ويعلموه ويدربوه ويجعلوه بوليسي ليس ببعيد هذا أيضا. نعم. فثمن الكلب خبيث بمعنى حرام لا شك فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أفتى به العلماء في بخصوص في حوادث خاصة والله أعلم. ومهر البغي خبيث ولا شك فيه أن المرأة التي تتكسب بفرجها فهي لا شك أن الكسب هذا حرام من أحرم الحرام وعليها وعيد شديد إلى آخره. مهر وسمي مهرا البغي. المهر يكون في الغالب في النكاح الحلال لكنه سمي مهرا لأن الناس وحتى الذي يعطى في المتع أيضا يسمونه مهر كانوا يسمونه مهرا. فهذا كله لأجل أنها يكون مثل المهر ولا يجوز إلا بالمهر الحلال أو بالمهر الشرعي فسموه على ما يقولون توسعا وتجوزا مهرا وإلا ليس هو مهر بل هذا عمل كسب خبيث. وأما المهر فهو من أحل الحلال للنساء وهي صدقات فكسب صادق وهي تدل الصدقة تدل على صدق الرغبة لكل واحد منهم الآخر. هنا انظروا ماذا قالوا. قالوا أما ثمن الكلب ففي حرمته اختلاف فسيجيء بيانه في باب أما كسب الحجام ففيه أيضا اختلاف. فقال بعض أصحاب الحديث إنه حرام واستدلوا بهذا الحديث ما في معناه وذهب الجمهور إلى أنه حلال واستدلوا بحديث ابن عباس وأنس الآتيين. قالوا إن المراد بالخبيث في كسب الحجام الخبيث المكروه تنزيها لدناءته وخصته. فلا شك أنه واقع الأمر قد بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام صلى الله عليه وسلم أقر الحجامة وبين فضيلتها ولها أيام خاصة إلى آخره، وبنفسه طلب النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وآتى الحجام أجرته، فلا يقال إنه حرام، آتى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حراما، فلا بد جمعا بين الحديث والحديث الآخر أن نقول أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس على إيتائه الأجر. أنا أفهم هذا المعنى والله أعلم، أنه ما دام مستقبل عندكم، مستقدر عندكم، عمل حقير عندكم، وهو يعالج هذا العمل لمصلحة الأمة، فينبغي أن يناعي يشجع ويعطى أكثر وأكثر. نعم. وأيضا قال هنا ثمن الكلب خبيث ومال البذيء خبيث. فقال أما قال الخطابي ما محصله أن مال الخبيث في قوله كسب الحجام الخبيث الدني، وأما قوله ثمن الكلب خبيث ومال البغي خبيث فبقي خبيث معناه المحرم. وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ويفرق بينهما في المعنى، وهذا واجد في كتاب الله، وارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يجمع بين الحلال والحرام في سياق واحد، وقد يجمع بين المكروه التنزيه والحرام، فلا إشكال في هذا وله نظائر. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه، ابن محيصة هو عبد الله الظاهر، عن أبيه محيصة أنه استاذنا محيصة، له قصة في قسامة في قصة خيبر، أنه حويصة ومحيصة أخوان، عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك، يعني إجارة الحجام، قال يعني يأخذ الحجام الأجرة لكنه لا يأكل بنفسه، والحديث صحيح أن يعلفه ناضحة ورقيقة، يعني لا تأكل بنفسك، آتي الناضحة الإبل أو الدواب وكذلك رقيقك وأبدك وأمتك، هكذا. فنحن نقول هذا بالفعل فيما إذا كان الإنسان عنده التوسع، مثل ما أمس تقرر فيما يكون أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إذا كان الإنسان مستغنا عن هذه الإجارة فلا يأخذ الأجرة، يعمل الحجامة لكن لا يأخذ الأجرة بهذا المعنى، ولا يقال إنه يكون حراما أن يتكسب إن لم يكن عنده كسب آخر فجاز له أن ينفق على نفسه، وليس يلزم عليه أن يعلفه ناضحه أو رقيقه. نعم. ثم بعد ذلك يقول حدثنا مسدد هو ابن مسرعد أنه قال حدثنا يزيد هو ابن زريع البصري أو الكوفي بصري ثقة، قال حدثنا خالد عن عكرمة، من يكون هذا خالد؟ خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآت الحجام أجره ولو علمه خبيثا أي حراما، هذا هو معناه قول ابن عباس رضي الله عنه لم يأتي، هذا استنباط من ابن عباس، وهذه طرق الاستنباط واضح جدا في عمل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، وهذا هو الفقه. نعم. أي قال ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآت الحجام أجره ولو علمه صلى الله عليه وسلم بإعلام الله تعالى خبيثا لم يعطي الحجام أجرته، لم يعطي الحجام معناه ليس حراما، هذا هو الذي هو في صحيح البخاري وغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بساع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. خراج، ما معنى الخراج هنا؟ في صحيح البخاري وغيره يبدو والله أعلم أن أبا طيبة كان رقيقا لأحد من الصحابة، ومعلوم جاز إن شاء الله أن يطلب من الرفيق أو من الخادم جزء معين يوميا أو شهريا، اذهب في أرض الله تعالى وتكسب وآتني على حساب اليوم كذا، وجاز هذا بشرط لا يكون حيفا وظلما عليه، لا يكلف ما لا يطيق. ولعلكم تذكرون أبو لولو المجوسي كان ما عمله كان أنه يعمل الرحى، كان يعمل الرحى، فجاء يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إن مغيرة، كان غلاما لمغيرة، فقال إنه يكلفني ما لا أطيق، يطلب مني كذا دنانير ذكر هو كل يوم. قال وما عملك؟ قال أعمل الرحى، يعني كأنه ينحت الجبل أو ينحت الحجر ثم يعمل الرحى. فقال عمر رضي الله عنه ليس هذا بكثير عليه، يعني عملك يضر عليك أكثر من هذا، فقال ليس هذا عليك بكثير. فحدد عمر رضي الله عنه قال سأعمل لك الرحى تجري على الريح، أو إيه نعم، فقتل هجم على عمر رضي الله عنه تجري على الريح، كأنها يعني يشتهر بين الناس، فقتله وترصد له وقتله رضي الله عنه. فهذا كله يدل على أنه يجوز للإنسان أن يخصص على رقيقه قدرا معينا مما يتكسب، ويقول لابد أن تأتي بهذا القدر كل يوم، وإلا لو لم يكن مقدرا بقدر خاص ربما يذهب وينام في تحت الشجرة في البادية أو كذا وكذا ويقول ما حصلت شيئا. فجاز هذا الخراج، وهو الخراج الذي أشار إليه، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، لأن الإنسان الآن يعني الإخوان الذين يسوقون السيارات من الشركة، فالشركة تطلب منهم كل يوم مقدارا معينا، وما زاد عليه فهو له، ما هو كذا، ما زاد عليه لو لم يطلبوا شيئا خاصا ويكون له راتب شهري ربما يذهب ينام ويأتي ويقول ما حصل لي إلا اليوم 50 ريال. فلا شك أن هذه الأعمال يجوز لمصلحة بين الطرفين، للمصلحة بين الطرفين. فأمر أهله أي ساداته أو سيده أن يخففوا عنه من خراجه الذي كانوا يطلبون منه يوميا من وراء الحجامة، يخففوا عنه حتى يعني يمكن أن يرتاح، أو يعني إذا جاء بشيء قليل فلا يتشدد عليه، أو بهذا المعنى، هذا هو المعنى قطعا. نعم. وكان خراجه 3 آس فوضع عنه ساعة، كما جاء في مجمع الزوائد. نعم. قال وكان خراجه كل يوم 3 آس فأسقط عنه ساعة واحدا، يعني كأنه قال ائت بساعين. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الحجامة من المطلوبات، وكذلك الحجام له أجرته إذا لم يكن هناك عنده أي عمل وهو موضع كسبه، فيكون هنيئا مريئا يأكله حلالا إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك باب في كسب الإماء، هناك ذكر كسب أو مهر البغي، البغي المرأة التي الله المستعان، يعني هذا لا يكون والله أعلم إلا في غياب، هل يمكن أن يكون في بلد الإسلاميين هذا الشيء أن البغية تعلن ببغائها؟ وقد قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم من البغاء إن أردنا تحسنا، فليس له مكان في الشريعة الإسلامية، لكن قد يكون هناك ناس توارثوا في الجاهلية، وكان في الجاهلية يرصدونها لكسب، وهذا معلوم، فلعل بعضهم قد يكون تحدث نفسه بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم بحذار وحصرهم بحصار من هذا العمل، أنه لا تكره فتياتكم على البغاء إذا كان أردنا تحصنا، وهو المطلوب. فهنا كسب الإماء وهنا كسب البغي. كسب الإماء أمة ترسل لتعمل عملا وتتكسب وراءه، فهذا الكسب حلال مثل كسب الرقيق إذا أرسله ليعمل، لكنه نهى صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ الأنبري أنه قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الإمام كلهم ثقات عن محمد بن جحاذة وهو من الثقات أيضا قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة أبو حازم تلميذ أبي هريرة وهناك أبو حازم تلميذ سهل بن سعد فأبو حازم إذا جاء أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي من الثقات المعروفين وإذا جاء سهل بن سعد فهو سلمة ابن الدينار الأشجعي كلاهما أشجعيان لكن ذاك سلمة ابن الدينار وهذا سلمان الأشجعي هكذا سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسب الإماء أن كسب الإماء كسب الإماء عامة أم يلتحق بالمعنى السابق وهو إذا أتت بالفجور إذا أتت بالفجور وظهر أنها أتت بالفجور فينبغي أن تجلد ولا يؤخذ كسبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أهدكم فليجلدها الحد ولا يسربها ولا يسربها أي لا يلومها ولا يذكرها دائما معناه واضح جدا أنها ربما دائما أنت اللي فعلتي أنت يا فلانة يا كذا يعني يجد الحد ويسكت على هذا حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فهي تتعود على هذا فكسب الإماء إذا كانت عن طريق البغاية والفجور هذا ليس فيه خلاف ما ينبغي أن يكون فيه خلاف أنه لا يجوز هذا الكسب لكن بعضهم أمم القول قال كسب الإماء ربما يدخل فيها شبهة يعني ربما تدخل في بيوت الناس وتعمل أجنا وخبزا واحتطابا أو شيء فتدخل في بيوت الناس فربما تحصل منها أو يحصل منها فعل البغي والزنا وغيرها فلذلك نهى عن كسب الإماء عامة فبذلك قد يكون إذا كان هذا هذه المخافة على العموم فيكون فيه والله أعلم عدم استعمال الإماء في بيوت الآخرين خليه في بيوت بيتك نعم لأنه ما دام في شبه فيه شبهة في كسبها ربما أتت بشيء أو بطريق غير حلال فمعناه أنه ما يكون سببا ينبغي أن يكون منعيا عنه وسبب السبب سبب بمعنى المسبب يكون حراما وهو إرسالها أو السبب يكون إرسالها لبيوت الناس والعمل في بيوت الناس يكون منهيا عنه وقد يكون هذا في إكرامها وتعزيمها والله أعلم لكن قالوا قال الخطابي كانت لأهل المدينة ولأهل مكة إماء معدة يخدمن الناس وهذا في الجاهلية وفي الإسلام أيضا عليهن ضرائب مثل يعني خراج مثل الخراج على الأرقاء عليهن ضرائب ويخبزن ويستقين الماء ويصنعن غير ذلك من الصناعات ويدين الضريبة إلى سادتهن والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذلن ذلك البذل وهن مجارحات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور أو أن يكتسبن بالسفاح أي بالزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزه عن كسبهن ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به فهو أغلب في النهي وأشد في الكراهة هكذا قالوا يعني ما عرفنا من أين إذا راحت في عملت في مكان بعيدا عن الشبهة لا شك أنه يكون حلال لكنها إذا دخلت مداخل لا تدري من أين جاءت به فبذلك يكون النهي عامة على قول بعض العلماء ففيه يكون عدم استعمالهن إلا في بيوتهم وليس في بيوت الناس نعم هكذا على كل حال لكن الذي يظهر إذا كانت تستخدم أو ترسل لتخدم الناس في أمكنة أو في أعمال ليس فيها شبهة فيجوز استخدامهن لهذا الغرض والأخذ لما تتكسب وراء هذا العمل الذي ليست فيه شبهة نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا هارون ابن عبد الله وهو أبو موسى الحمال من الثقات قال حدثنا هاشم ابن القاسم هذا كنيته أبو النضر وكان يلقب قيصر هكذا كان يلقب قيصر من ثقات الأسباب، أو قيصر قالوا لأجل أنه حفظه كان قويا وكأنه ملك الناس في الحفظ، يعني هكذا أولوا وكانوا يلقبونه قيصر. قال حدثنا إكرمة قال حدثني طارق ابن عبد الرحمن، إكرمة مولى ابن عباس، قال حدثني طارق ابن عبد الرحمن القرشي، وطارق ابن عبد الرحمن ابن القاسم القرشي قرشي من الثقات، قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ومنها ذكر ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، إلا ما عملت بيدها، إشارة إلى أن هذا العمل ليس فيها شبهة، لكن أيضا تدخل في بيوت الناس مداخل المرأة في مثل هذه، قد يكون يعطي شبهة في كسبها وليست إلا ما عملت بيديها فقط. وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش، يعني تخبز الرغيف وكذلك تغزل غزلا، الغزل هو عمل الخيط ما هو كذا، والنسج بعده، والنفش النفش هو ندف، يعني كالإحن المنفوش مندوف، يعني تندف وتفصل وتنظف القطن حتى يعمل منها الخيط. نعم، الحديث صحيح على كل حال، إلا أن المسألة أنه يعني إلا ما عملت بيدها، يعني لا يكون في حتى عملها لا يكون في موضع شبهة، والله أعلم، كما فسر الحديث السابق. نعم نعم. الحسن والله أعلم لماذا قال هذا، مع أن الرجال كلهم ثقات أسباب، إلا أنه قالوا، انظروا ماذا قال طارق بن عبد الرحمن القرشي في التقريب، صحابي له حديث كسب الإماء، ويقال إنه تابعي وحديثه مرسل، وقيل هو رافع بن خديج، هكذا قال، يعني قال طارق بن عبد الرحمن، الصواب أنه طارق بن عبد الرحمن ابن القاسم القرشي، وهو جاء إلى رافع كما جاء، فالحديث إن شاء الله صحيح، رجاله ثقات، وهو متصل الإسناد إن شاء الله. نعم، لأنه إكرمة يقول حدثني طارق، وعبد هارون بن عبد الله يقول حدثنا هاشم بن القاسم، ويقول جاء رافع بن خديج إلى من قال لقد نهانا، كل هذا يدل على الاتصال، وشروط الحديث الصحيح ما رواه أدر تام بالضبط متصل السند ولا تظهر فيه العلة فيكون صحيحا. حسن والله أعلم لماذا قال الشيخ حسن، ما أدري، لأجل أنه خاف أن يكون مرسلا، لأنهم قالوا هو تابعي، بعضهم قال تعرف رافع ايش اسمه رافع بن رفاعة، في رافع بن رفاعة قال إنه تابعي، فيقول جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار، لكن السياق يدل على أنه ليس تابعيا، لقد نهانا نبي الله اليوم، ما معنى اليوم؟ هذا يدل على أنه صحابي وسمع في يومه هذا، ثم هم كانت عادتهم كلما بلغه أحد بلغوا عني ولو آية فكانوا ينشرون فيما بينهم، فالقول أو الشبهة بأنه مرسل والله أعلم لا يتأتى هنا، لأنه يقول نهانا رسول نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم هكذا، فلذلك بعضهم قال هو ليس رافع ابن رفاعة، هو رافع ابن خديج، قال فرضنا أنه إذا لم يكن رافع ابن رفاعة بل هو رافع ابن خديج فهو صحابي مشهور معروف، فلا يتأتى الإرسال في حال من الأحوال، فالحديث يكون أصحابه أو في سنده ثقات، وهو صحيح إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري معروف من الأئمة، قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك المدني، صدوق، قال هكذا قال ابن حجر صدوق، يعني يكون ربما أخطأ في بعض الأحاديث ونزلت درجته، ولكن هذا الحديث لم يخطئ فيه، لماذا؟ لأنه قد جاء له شاهد الذي مضى بنا، أنا عبيد الله يعني ابن هرير، عبيد الله ابن هرير هذا نسبه عبيد الله ابن هرير ابن عبد الرحمن ابن رافع ابن خديج، أنا أبيه عبيد الله ابن حرير بن عبد الرحمن. حرير بن عبد الرحمن هذا هو الذي قالوا إنه مجهول أو مستور الحال، لم يوثقه إلا ابن حبان عن جده رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. هذا ينبغي أن يكون هو الأصل فيه، حتى يعلم من أين هو، فإن كان في غير مكان لا يشتبه فيها أو غير طريق سبيل لا يشتبه فيها فيكون استعماله وأخذه وأكله وشربه جائز. فهنا هذا الحديث فيه هذا الضعيف أو هذا المجهول فرير بن عبد الرحمن، إلا أن الحديث السابق قد شهد له ولذلك يقال حسنا لغيره، حسنا لغيره. نعم. ثم قال باب في حلوان الكاهن. الكاهن هو الذي يدعي معرفة علم الغيب ويخبر الناس، وقد يكون يأتيه تنزل عليه الشياطين فتخبره كما جاء في الحديث أنها تخبر وتتسامع على السماء الأولى ثم بعد ذلك تخبر ما سمعوا واحدا منها إذا انفلتوا، فيخبرون الكاهن والكاهن يخلط معه 100 كذبة فيدعي أنه يعرف الغيب. فهذا هو الكاهن الذي يدعي معرفة علم الغيب. حلوان أي أجرة الكهانة، وسمي حلوانا لأنه يستحلي ويظنه حلوا له، وإن كان حلوا فهو من أمر المر عند الله عز وجل، لكن سموه حلوان من الحلاوة، طبعا يأخذ ويستحلي ويتلذذ به فسمي حلوانا وهو عند الله خبيث. نعم. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا سفيان، وهو في قتيبة يروي عن سفيان الثوري هنا عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن، هذا قد مضى بنا كثير، أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي ثقة فقيه، عن أبي مسعود وهو عقبة بن عبد الله، هو الذي يسمونه أبو مسعود البدري، عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو البدري، وقالوا في مصطلح الحديث حتى في علوم الحديث لابن الصلاة قال إن الأنساب قد تكون على غير ظاهره، فالصحابة إذا قيل إنه من البدريين، وكانت غزوة بدر في الصحابة أذكر كما هو معروف، وكان لهم فضيلة كبيرة، لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فإذا قيل بدري فهو له منزلة خاصة بين الصحابة، لكنه هذه النسبة على غير ظاهرها، إنما نزل ماء ببدر، هكذا قالوا أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري نزل بدرا وليس شهد غزوة بدر. عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هناك ثلاثة، كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي، وهنا جاء عن هذا أنا أبي مسعود عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أكد هذا الحكم عدة مرات، فمرة ذكر ما ذكر هناك في السابق مهر البغي، وهنا ذكر ثمن الكلب وكسب الحجام، وهنا في هذه المرة ذكر حلوان الكاهن، ويكون المجموع كله حراما، كله حراما إلا ما دل الدليل على كونه غير حرام، وكل سمع وكل روى بما سمع. نعم. فنهى عن ثمن الكلب مهر البغي حلوان الكاهن، يعني الكاهن لا يجوز له أن يأخذ أم أكله أو ماله، إذا أكل أحدا وأهدى إلى أحد هل يكون حراما؟ يبدو هذا المعنى كله يشمل، والله أعلم. حلوان الكاهن إذا كان، نحن نعرف أن الكافر إذا أهدى إليك شيء جاز لك قبوله، جاز لك قبوله، وكذلك خاصة إذا كان من أهل الكتاب وغيرهم كانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطعام، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم شاتهم المسمومة، والبراء ابن معروف رضي الله عنه وقد مات بسببه. فلكن هنا إذا كان عرفنا أنه هذا من الكاهن فلا يقبل الهدية ولا ينبغي، لأن ما أخذ هو من الأجرة منهي عنه، وليس الكاهن فقد منهي عنه أن يأخذ، كهانة نفسها منهي عنها وأجرته أيضا منهي عنه. أنا وأنت وهم هؤلاء وهن أيضا منهيين أن يأخذوا من حلوان الكاهن. نعم. الحربي إذا كان الحربي يمكن يأتي هدية ونعم يمكن يتقرب إليك فجاز لك أن تقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أقبل من قبل من المقوقس، تذكرون أشياء وجارية ودلدل، يعني كان طبعا لم تكن معاهدة في ذاك الوقت، إنما وجد دحية الكلب راه وأرسل إليه فيما يظهر. نعم. فعلى كل حال حتى الحربي إذا كان تقرب إليك ويجوز لك أن تولف قلبه أيضا بالهدية وبإعطاء مالك من الزكاة أيضا والمؤلفة قلوبهم، إذا كان حربي تأتيه هدية حتى تستميله إلى نفسك إن شاء الله جاز. نعم. فعلى كل حال الكاهن لا يجوز له أن يتكهن ولا يجوز أن يتكسب وراء الكهانة، كذلك الآخرون ينبغي أن يقاطعوه حتى لا يقبلوا منه حتى الهدية. نعم. هذا هو الذي المانع الآن والله أعلم. نعم. باب في عصب الفحل. عصب الفحل، العصب والفحل هو كل ذكر من الحيوانات، فرسا كان أو بعيرا أو أي شيء، يكون طروقة أو يكون طارقا لأنثى، فضربه إذا كان وصل إلى سن الضرب فيسمى خيله هذا عصبا أو ماؤه يسمى عصبا. فهنا العصب كما قالوا عصب الفعل هو ماؤه أو فعله الضرب أيضا، فكان الناس يأخذون عليها بدل، يأخذون عليها، كان يطلق أحد فرسه على فرسة أحد على أجرة خاصة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فيها دناءة، والدابة أيضا قد تكون تتأذى إذا حان ضربها ولم تضرب، فكل هذه المعاني فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ هجرتي على هذا الشيء. عصب الفهل هو عصبه، قالوا أنه ماؤه، وقيل ضرابه على أنثى، كل هذا إن شاء الله معناه واضح جدا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، قال حدثنا مسدد بن مسرهد أنه قال حدثنا إسماعيل، من يكون هذا؟ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الذي يقال له ابن علي، إسماعيل بن علي، أنا علي بن الحكم، علي بن الحكم البناني أبو الحكم البصري، من الثقات النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفهل، أي كراء مائه أو إعطاء الأجرة على ضرابه. نعم. ونهى، بعضهم قال نهى عنه للغرر، ليس والله أعلم الغرر فقط، قال لأنه يقول أنا أطلق وآخذ كذا من الدراهم عليه، فلا يدري هل هي تحمل من هذا الضرب أو لا تحمل، فهذا الغرر، ليس الغرر الظاهر، والله أعلم إن هذه من الدناءة، والله أعلم، لا ينبغي للإنسان كما تحتاج إليه أناثي الدواب به، كذلك أناثي دواب الآخرين تحتاج، فينبغي ولا يتضرر فيه بشيء. نعم. لو شرط الحمل لا يجوز هذا، لأنه ما يدري، يعني قالوا أنه إذا كان شرط الحمل ويرد إليه الباقي، هذا كله فيما يظهر على قوله، على قولهم أنه لأجل الغرر والضرر، غرر معناه لا ندري هل تحمل أو لا تحمل، فإذا كان الحمل محققا بالشرط وإلا يرده، فذهب الأكثرون إلى تحريمه، ذهب الأكثرون إلى تحريمه. أما العيارة فمندوب، ثم لو أكرمه المستعير بشيء هكذا، يعني من عند نفسه يستعير لأناثي الدواب به، ثم ليوم يومين أو لساعة أو ساعات يعير، ولا يجوز له أن يمنع كما جاء في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضا، ولا يجوز له يمنع، لكن إذا كان المستعير أكرمه من عند نفسه بشيء فلا بأس، يقول هذا علفا هذا الفحل. نعم. ثم لو أكرمه المستعير بشيء جاز قبول كرامته. قال في النهاية ولم ينهى عن واحد منهما. إيش معنى ولم ينهى؟ وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن عيارة الفعل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث من حقها إطراق فعلها. تعرفون أنه من يعني إطراق فعلها من حق الفرس إذا جاء حاجة لأحد لفرسته فيطلق على فرسته. نعم، من حقها، فبذلك لا يحق أن يأخذ شيئا ولو آتى، والله أعلم. فأخذه أيضا ثم كرامة أيضا فيه دناءة، والله أعلم. فلذلك يكون النهي مطلقا لمثل هذا. نعم، قالوا إذا لم يوجد ورب أحد، هذا في التفاصيل، قالوا في الفتح الباري وغيره ذكروا، قالوا إذا لم توجد الفحول إلا أنها رباه شخص لمثل هذا العمل خاصة، فهل يأخذ؟ كيف؟ كأنك تقول إذا كان فرس واحد في المنطقة فإذا أطلق للجميع يهلك. إذا كان هكذا، لكن إذا كان هو يربي لهذا الغرض واشترى أنواع الفحول العالية، نعم، فقالوا أنه يأخذ على قدر العلف فقط. هذا بالتفاصيل ذكروا في الفتاوى، أيضا ذكروا سبكي وغيرهم. فالمسألة في الحقيقة يأتي فيها بعض الأسباب قد يكون، لكن عامة إذا كان كل واحد له، نعرف أنه هو لأغنامه، إذا كان عنده غنم 100 غنم قد يكون عدة فحول له، فإذا كان تأتي شاة أخرى فلا ينبغي، لكن إذا كان ربى نوعا خاصا وكلف على نفسه هذا ففيه يستفيد الناس فيفيدونه. قالوا هكذا على كل حال، لكن النهي عام ينبغي أن لا يكون إذا كانت إذا لم يكلف هو بشيء، لأنه هو بنفسه الآن يحتاج إليه، وفي الغالب ما يكون يحتاج إلا من مثل هذا إلا من يكون عنده 1 أو 2 أو 3، أما الذي عنده في الغالب هو الذي هو يربيه مثل هذا. ومن أسباب طلب الثواب عند الوثنيين أنهم الثيران الكبيرة هذه يكونه كي ويتركونه، فيأتي ويأكل في مزارع الناس ومدلة ولا يقدر أحد، ويعني يعيش في المنطقة ويدور بنفسه، نعم، ويطوف على الإناث. باب في السائر. السائر ساغ يسوغ، في الغالب أي شيء يسوغ ويفعل الإنسان صياغة، لكنه حتى في اللغة يقولون صياغة، إلا أن المقصود هنا صياغة الذهب حليا، صياغة الذهب حليا. فما حكم السائر؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد بن سلمة الإمام قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السيرة عن العلاء بن عبد الرحمن، وهو علاء بن عبد الرحمن الحرقي، أو يقال مولى علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي ماجدة. هذه المشكلة. أبو ماجدة مجهول هكذا قالوا، قيل اسمه ابن ماجدة وقيل اسمه ماجدة، لم يعرف اسمه أيضا، وقالوا نص عليه العلماء أنه مجهول لم يعرف، والمجهول الذي لا يعرف لا يكون حديثه صحيحا. أنا بماجدة قال قطعت من أذن غلام، أو قطع من أذني، يعني بالعكس، يعني هو قطع أذن غلام أو قطع أحد آخر أذنه، فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب. يعني كيف قدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه؟ هل كان أبو بكر وعمر معا فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، الأذن بالأذن، ادعوا لي حجاما ليقتص منه، أي ليقطع. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلام. من الذي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إني وهبت لخالتي غلاما
وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا سائغا ولا قصابا. ما معنى لا تسلميه؟ يبدو غلاما صغيرا يعلم ويدرب على أعمال. فقال صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ الحديث والحديث لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لا تسلميه حجاما ولا سائغا ولا قصابا. يأتي نفس المعنى أنه الحجام كسبه رديء، كذلك القصاب يختلط دائما باللحم والدم وكذا، ولا سائغا لأنه رأيت موضوع قالوا أكذب الناس السواغون، أكذب الناس السواغون والخياطون هكذا قالناه، جاء في الأحاديث الموضوعة. فالظاهر والله أعلم يريد أن يذكر في الباب، الأئمة يذكرون في الباب ولو كان حديثا ضعيفا، ويكون بعض الناس يكون قد شهر أمر هذا الحديث وأخذ منه المسألة، ولذلك يذكرون الحديث ودرجته بإسناده حتى يعرف درجته. فهل يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب السائغ أيضا أو من فعل السائغ؟ لا، في تاريخ الإسلام السائغون كانوا من أصدق الناس بفضل الله تعالى. تذكرون أن عبد العزيز بن من؟ عبد العزيز بن رفيع، أنا أذكر أنه هو أو غيره كان سائغا، وإذا استعرض تراجم الأئمة، وهذا ينبغي أن يكون يكتب فيه بالحقيقة. أنا كم مرة قلت للطلبة أنه يجمع محن الأئمة، محن العلماء، هذا يشهد همة الطلبة الذين لا يريدون بالدراسة إلا أن يدرس بس، وإلا يبقى نائما سنة سنتين حتى يأتيه التعين. نعم، خليك سائر، خليك حتى يعني صنكري أو كذا أو كذا. فكان بعض المحدثين كان يحدث وهو يسوق، كان خياطا خياط السنة، كانوا يقولون أنه كان يخيط ويحدث للناس الحديث، فكان هذا سائغ، ويقولون أنه كان إذا رفع المطرقة فلا وسمع الأذان لم يضربها على السندان ورمى وقام للمسجد. فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف، وكسب أي نوع من الكسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وهذا من العمل بيده إن شاء الله، فلا يقدر مثل هذه الأحاديث الضعيفة على فضيلة هذه الأعمال وعلى كونه حلالا إن شاء الله. نعم. قال أبو داود روى عبد العالى عن ابن إسحاق، هنا الاختلاف، ابن إسحاق عماد بن سلمة روى عن ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة، روى عبد العالى وعبد العالى ابن عبد العالى البصري من الثقات المعروفين عن ابن إسحاق، يعني حماد محمد بن إسحاق له تلميذان هنا، حماد بن سلمة وعبد العالى. حماد بن سلمة قال عن أبي ماجدة، وعبد العالى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب. والرواية على كل حال ضعيفة، لأن ابن ماجدة كان أو أبو ماجدة، في كلا الحالين جهل العلماء حاله ولم يعرف. نعم. هنا انظروا، قال والحديث ضعيف، وحبت لخالتي فاختح ابن عمرو الزغرية خالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد الحديث المذكور كذا في مرقاة السود، لا تسلمي حجاما أي لا تعطيه لمن يعلمه إحدى هذه الصنائع، إذ الحجام والقصاب يباشران النجاسة وغيرها وغيرها، لكن لا شك أن هذه من الأعمال التي تحتاج إليها الأمة، فلو لم يقم بعضهم قد يكون آثم الجميع. فبذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه المهن. نعم. وفي الحديث علتان، أولا محمد بن إسحاق قد دلس قال عن العلاء، والثاني أبو ماجد وهو ضعيف مجهول. نعم. أين هو؟ قال حدثنا، أين صرح؟ قال حدثنا يوسف بن موسى،
باب شو
ايه حدثنا الفضل بن يعقوب هو البصري الجزري حدثنا عبد العالى عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الرحمن علي بن عبد الرحمن الفرقي عن ابن ماجد رجل من بني سعد عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعناه اين التصريب حدثني هذا قلنا في هذا الاسناد وهو انه علتان لكن لما صرح بالتحديث فيكون ذهبت علة تدليس ابن إسحاق لكن بقيت إلا جهالة أبي ماجدة وابن ماجدة أيضا يوسف بن موسى سلم ابن الفضل قال حدثنا ابن إسحاق عن العلا هنا نفس الشيء العلة تأتي لكنها ما دامت رواية أخرى جاء فيها تحديث أو تصريح بالتحديث فيكون ترتفع هذه العلة تبقى علة ثانية مضعفة عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابي ماجد السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فمدار الحديث على ابي ماجد هو مجهول والمجهول لا حجة في حديثه ولا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم حديث المجهول صلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. يقول الاخ وعليكم السلام ما حكم من يشتري الأرض بالقوة حيث يجبر صاحبها على بيعها له أو يعطيه نقود وهل تعتبر الأرض مغصوبة؟ نعم الإكراه معروف هل تتعلق به الحكم؟ لا حتى لو قال مسائل جاءت هذه الإكراه بالطلاق وغيرها وغيرها فالبيع غير صحيح لأنه إلا أن يكون أن تراض منهما الآلاء هذه في مسألة أخرى البيع جاء في الآية إيش فيها أن تراض إلا أن تكون تجارة أن تراض أما بالغصب وبالإكراء لا يصح وهذا قد يفعله الناس لكنه قد ينقلب عليه الأمر فيما بعد ويحصل إنه كما يحصل في مواضع كثيرة. فما حكم من يشتري من الشخص الثاني ولو يبني على الأرض؟ لا يصح ينبغي أن يقاطع في مثل هذا إذا علم أو إذا علم أن هذا غصب الأرض ويبيعها ولو أعطاه مغصوبا بحاجة أو قيمة غير مطلوبة غير لائقة ففي هذا لا يصح له أن يشتريها لأن هذه مغصوبة لا يجوز. نعم إذا كان كافر إذا كان كذا هذا حكم آخر لكن مسلم يغصب مسلم لا يجوز أن يشترى من الغاصب هذا الشيء مع العلم أنه غصب. وما حكم من يشتري من الشخص الثاني وقد بنى عليه بيت أو محلات؟ على كل هذا المسألة فيها صلح وقضاء فإذا كان يصلح بينهما ما دام بنى وكذا خذ اللي تريد وإلا يقضي القاضي بالحق ولا يسكت إن شاء الله. جاء في الحديث نقص من أجره كل يوم القيراط. ما معنى القيراط هنا؟ القيراط ما فسر ولذلك مقدار كبير كما قال العلماء لكن القيراط جاء تفسيره في من صلى على جنازة فله قيراط ومن شيئها حتى تدفن فله قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراط؟ قال كل قيراط مثل جبل أحد. لكن هنا ما فسر والقيراط في لغة العرب كانت تأتي بمعاني مختلفة فهنا أجر كبير أو شيء كبير من أجره هذا هو الذي ينبغي أن يفسر. جاء في أنت ذكرت ما معنى القيراط هل له موافقة بالنص الذي جاء في من صلى على الجنازة وأتباعها فله قيراط أو قيراط؟ لا لابد أن يكون قيراط له هناك هذا الشرع وهذا التفسير لما في مواضع أخرى فيكون مبهما ويكون على قدر كبير غير معلوم. والدتي حفظها الله حفظ الله والدتك ورحم الله من ماتت والدته. نعم عندها وشم في الذقن منذ الصغر وهي الآن عالمة بالحكم فماذا تفعل في مصر؟ هذا في الحقيقة إذا أمكن إزالته بدون إضرار وضرر فيجب عليها أن تزيل وإن خيف عليها بأنها إذا قطعت أو عملت عملية وبالفعل يعملون إزالة وليس مميتا وليس ضارا فيجب عليها أن تأخذ وإلا إذا خيف عليها
فتصبر لأنها لم تعمل هي منذ الصغر الظاهر فيتحمل من عمل غفر الله لهم. نعم.
عندي بيت شعر بيت أو عندي بنت بيت شعر لا عندي بنت شعرها طويل كثير فما هي تفعل في صلاة ممكن هي قلع شعرها؟ يجوز لها إذا كان يعني فعلت لكن طول الشعر في النساء على كل حال مطلوب الظاهر. نعم. فإذا كان أرادت أن تقلع وإلا سهل أنها تضمها مع خمارها يعني ولو كان انتشرت إذا كانت هي كاشفة رأسها لكن إذا كانت خمارها ولا تصح صلاتها إلا بالخمار فتضمها معها وتحفظ لها جمالها لا تكرهها على القص ربما يكون قصا مثل يشبه الرجال أيضا لا يصح. ها
آپ پوچھے ہیں یہ بچی کا سر بال بہت لمبا ہے اور نماز میں وہ پھیل جاتا ہے نہیں اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں خاص طور پہ ایشیا ہاں تو کاٹ سکتے ہیں ضرورت کے تحت اتنا نیچے لیکن اتنا نہ کاٹے کہ مردوں سے مشابہ ہو جائے. ہوا اشکال ہو بالفعل اشکال ہو عارض کان جا ہونا شخص من اہل الہند وكانت لحيته الى نصف ساقه وهو دخل في مكتب من باب الملك رايته العسكري مسك قال ايش هذا ايش هذا فادخل داخل ولكن مشكلته اذا دخل في الحمام ف ونفس الشيء هذا. نعم. فيجوز في هذه الحاله ان شاء الله قصر وقص هذا طويل جدا. هل يجوز للحجام ان يحجم الرجل والمراه على السواء؟ لا ينبغي أن يكون في المسلمين حجام وحجامة لكن إذا اضطر إليها فجاز إن شاء الله أحدهما للآخر. وصلى الله على خير خلقه بعد الأذان.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
يقول هنا هل يقاس خراج الرقيق على العمال اليوم هل هو جائز؟ العمال أنت لست مشتر لهم لكن إذا كنت ضاربت معهم مضاربة بحيث آتيته وجعلت له محل والمحل في الغالب إذا اجتهد الإنسان فيدر عليه شيء كثير فمن الممكن أن يقاطع على شيء معلوم والباقي يكون له. أما أنك العمال تأتي به أولا إذا لم تكن بحاجة لأعمالك الخاصة من هذا النوع العمال الاتيان بهم الظاهر ممنوع من الدولة ويجب أن يكون الإنسان يطيعه ولاة الأمر. لا يصح على العمال والله أعلم لكنه إذا كان مثل المضاربة أنت أعطيته كل شيء جهزت له المحل وغيره فهذا المحل قد يكون شهريا يدر 6000 فأنت تأخذ تقول أنا أخذ منك 4000 والباقي لك وكذا هذا أجازوه إن شاء الله. هل يجوز للعاقدة على خادمة مسلمة لدي ما رضاها أم لا؟ لا يعني خادمة تجعلها زوجة لك ما هو كذا فتعقد هل تعقد لأجل أنها تكون متعة لك أياما أو سنين معلومة ثم بعد ذلك تذهب؟ إذا كان هذا فقد عملت حراما لا شك فيها لكن إذا عقدت بنية أنها تكون زوجتك أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها فيجوز أن تكون تجعلها مع زوجاتك. أما أن تبقى خادمة وهي زوجة لك مؤقتا فهذا إذا فعله أحد في الحقيقة فينبغي أن يعذر إذا علم. قد يكون وليها أيضا من هناك أرسل يعني سمعنا أن من بعض الآسريين يفعلون هذا والله أعلم يوكلون من هناك لكنه مؤقتا هذا قطعا لا يصح بحال من الأحوال. وإن كان نجد في كلام الفقهاء رحمة الله عليهم يقول نكاح صحيح ولو نوى في نيته أنه في خلال 6 شهور أو سنة أو سنة يترك إنما الأعمال بالنيات وإن كان شروط ظاهرة وكذا موجودة لكن الله عليم خبير بنياتهم. نعم. من أصغر الصحابة رضي الله عنهم؟ ابحث في مجة أو حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهه وأنا ابن 4 سنين محمود بن الربيع قد يكون أصغر من الحسن والحسين وكذلك من يعني يبحث في هؤلاء. انظر ابن عباس كان يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ختين يعني عمره كان وقد ناحزت الاحتلام مررت من بين الصفوف. فيبحث في هذا والله أعلم من يكون أصغرهم ومن يكون أكبرهم. هل يجوز الآن ملك الإماء؟ الظاهر الإماء في الشريعة والأمة والرقيق لا يكون إلا في صورة واحدة وهو في حال الجهاد إذا غلب على العدو فنساؤهن يكون إماء ورجالهم يكونوا رقا. دون هذا لا يجوز الترقيق أو الرق. هذا هو الصحيح لأن الناس يسرقون كانوا يسرقون. هنا حكى لنا واحد عجوز قال قبل الملك عبد العزيز كانوا يغيرون بعضهم على بعض فقالوا أخذني واحد وحرب بي وجعلني على ظهره فبدأت أعض حتى أغمي عليه وحربت على وجهي في البادية ونجاني الله منه. فكانوا يأخذون مثل هؤلاء الأطفال ويبعدونه من قريب من قرية بلدتهم وكذا يبعدون جدا جدا ويبيعون ويتناولون. ولذلك لما جاء الملك عبد العزيز وكذلك عبد الملك سعود رحمة الله عليه فأمر بتحرير هؤلاء. الشيخ حماد الأنصاري يقول أنا جيت هاجرت من مالي وقريته اسمها تادا مكة يقول هكذا قال من هناك جيت وعندي 3 وكانوا يخدمون. كنا نشوفهم يأتي بعد العصر كأنه من أهل مجرد ما يجي يكنس هنا وكذا ومحرر. يقول لما حررتهم جاء أمر من الدولة لما حررتهم ما كانوا يخدمون قالوا من أين نأكل وجالسين على الباب ما يريدون التحرر ما ذلك لأن تزوج وكذا. لكن يأتي كان يأتي واحد منهم بعد العصر سبحان الله ويقدم لنا الشاهي وكذا أشياء كثيرة سبحان الله. فالحاصل هؤلاء ما كانوا قال الشيخ نفسه يقول عندنا كانوا يمسكون أي واحد من السود وكذا من بلاد أخرى أو يحربون بهم بالباخرة أو غيرها ويبيعون. هذا لا يجوز بحال من الأحوال في هذه الأيام إلا إذا قدر الله تعالى أن الجهاد. ثم ما حكم شرب النبيذ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له فيشرب في يومه ثم في يومه الثاني وفي اليوم الثالث كان يقول أهريقه أو أصبه خادم يعني كان يبدأ فيه شيء من الحموضة. وأما إذا كان النبيذ مسكر فهذا لا يجوز بحال من الأحوال فأنه كل مسكر حرام قليله كثيره. نعم أسكوه القادم لأنه كان جاهزا لكن تورع النبي صلى الله عليه وسلم منها وما كان وصل إلى حد الإسكار لكن بدأ بالحموضة هكذا فسر قطعا هذا الذي يفسر وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر أن يسقى الخادم المسكر. نعم. وهناك عند من أسوأ المسائل عند الحنفية في الحقيقة أن النبيذ من غير العنب إذا كان مسكرا جاز شربه من غير العنب جاز شربه القدر الذي لا يسكر القدر إذا كان 200 جرام يسكر ف 100 جرام جاز شربه هكذا عندهم وهو خطأ منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر الفرق منه فالكف منه حرام. فعلى كل حال لا يجوز شربه إذا كان قد بدأ بالإسكار سواء كان قليلا أو كثيرا. هل يشترط في الحجام أن يكون مسلم؟ لا يشترط. إذا كان مساء نهنة طيبة وكذا يجوز استعماله.